ودم على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي اللقاء الماضي ذكرت أنواع النفوس وأنها ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة وهي التي تنال النعيم المقيم يوم الدين. وذكرت أن جميع النفوس تموت، كتب الله عز وجل الموت على كل حي. ونود في هذا اللقاء وبدايته أن نعرف أن النفس إذا ماتت أين مستقرها؟ أين تكون؟ مستقر الأرواح بعد ذلك في البرزخ بعد الموت. لا شك أن أرواح العباد متفاوتة، ولو نظرنا إلى النصوص الواردة في ذلك، أعني في القرآن الكريم والسنة النبوية، وجدنا أن النفوس أو الأرواح أنواع مختلفة، على رأسها أرواح الأنبياء، أرواح الأنبياء والمرسلين، وهذه تكون في أعلى عليين، هذه تكون في خير المنازل عند رب العالمين سبحانه في الرفيق الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعته في آخر لحظات من حياته صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى، يعني يريد أن يكون في خير المنازل في أعلى الدرجات، الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا طبعا إن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل هذه الأمة وسيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، إن لم يكن هو بأبي وأمي في أعلى عليين، فمن يكون في هذه المرتبة الكبيرة والمنزلة العالية؟ إذن أول مرتبة أو أول منزلة من منازل الأرواح هي أرواح الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. الثاني أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل، قتلوا أمامنا في الدنيا ولكنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال رب العالمين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: إنا قد سألنا عن ذلك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرواحهم، يعني شهداء، أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره من أئمة السنن رحم الله تبارك وتعالى الجميع. إذن الشهداء يأتون مباشرة في المنزلة التالية لأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله. والحقيقة يعني نحن استقرأنا ذلك من خلال آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما النوع الثالث من أنواع الأرواح فهي أرواح المؤمنين الصالحين الذين آمنوا وصدقوا برب العالمين ثم قاموا بالعمل الصالح الذي يقربهم لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. وهؤلاء تكون أرواحهم معلقة في شجر الجنة وقد ورد في ذلك حديث صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنما نسمة المؤمن، إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة. كلام نبوي صريح وواضح، ويبين منزلة أهل الإيمان، يبين منزلة الصالحين في هذه الأمة وإلى أين يكونون. هناك فرق دقيق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء، وذلك أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح، يعني تتنقل في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق في ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها. ويظهر من ذلك أن أرواح الشهداء أعلى وأكبر، ويعني رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يتفضل عليهم بنعيم لم يره أحد من قبل. هذا النعيم في داخل الجنان التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين والصالحين. القسم الرابع من أقسام الأرواح وفي البرزخ هي أرواح العصاة. أرواح العصاة هؤلاء من أهل الإيمان، ولكنهم اقترفوا بعض الذنوب والسيئات، وقد توعد الله تبارك وتعالى على الذنوب والسيئات. مثلا الذي يكذب كذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة، والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع، إلى غير ذلك مما وردت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي تبين مكانة هؤلاء العصاة ومنزلتهم وماذا يليق وماذا يكون من رب العباد سبحانه وتعالى من عقوبة عليهم. هؤلاء هم الذين آمنوا ولكنهم عصوا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الخامس من أرواح الناس عموما أرواح الكفار. أرواح الكفار أسوأ روح على وجه الإطلاق. في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد وصف حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الكافر وما يلاقيه عند النزع، يعني عند خروج الروح، وبعد أن تفيض أو أن تقبض روحه تخرج منه كأنتني ريح وجدت، حتى يأتون بها باب الأرض، يأتون بروحه فيقولون ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون بها أرواح الكفار. هذه هي أرواح الناس عموما، أرواح الأنبياء في أعلى عليين، أرواح الشهداء تليهم، أرواح الصالحين ويعني القائمين بتكاليف رب العباد سبحانه وتعالى تليهم، يعني يأتي بعد ذلك أرواح الكفار وأرواح المنافقون. طيب نسأل سؤال ونجيب عليه: هل العذاب في البرزخ، العذاب في القبر، هل العذاب في القبر أو البرزخ يقع على الروح فقط أو يقع على البدن والروح معا؟ احنا قلنا بأن الأرواح العصاة وأهل الكفر تعذب، طب هل العذاب هذا يقع على الروح فقط أم يقع على الروح والبدن؟ فرق الإسلامية اختلفت في هذا الأقوال إلى موضوعات أو إلى أمور أذكرها ثم أبين الراجح منها والصحيح. الأول وهو مذهب أهل السنة والجماعة أنه للروح منفصلة عن الجسد ومتصلة به. العذاب في البرزخ يعني في القبر للروح والجسد، متصلة به ومنفصلة عنه إذا انفصلت إيه؟ إذا انفصلت عنه. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، يعني على الروح وعلى الجسد. باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس أو تعذب منفردة عن البدن، وتعذب أو تنعم متصلة به، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحالة مجتمعين كما يكون أحيانا للروح منفردة. هذا هو القول الأول، وهو قول أهل السنة والجماعة. القول الثاني قال به أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون النعيم والعذاب في البرزخ مطلقا. بعض المتكلمين ينكرون النعيم والعذاب في القبر مطلقا، والسر في ذلك أنهم ينكرون وجود روح مستقلة عن الجسد، فالروح عندهم هي الحياة، ولا تبقى الروح في نظرهم بعد الموت، وبالتالي يقولون لا نعيم ولا عذاب حتى يبعث الله بعد العباد، حتى يبعث الله العباد، وهذا قول باطل كما ترون. قول الثالث هذا لبعض الفلاسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح وحدها، وأن البدن لا يعذب، وقال بهذا القول بعض المنتسبين إلى أهل السنة كابن ميسرة وابن حزم، وهو قول أيضا باطل. طيب ننتقل إلى سؤال ونجيب عليه، هل يعلم الإنسان شيئا عن أحوال الدنيا بعد موته؟ بعد موت الإنسان وبعد انتقاله من هذه الحياة الدنيا ومعاشرته للناس بعد أن يموت ويدفن في البرزخ أو في القبر، هل يعلم شيئا عن أحوال الناس بعد موته في هذه الدنيا؟ حقيقة ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه بعد وضعه في قبره. الميت يسمع قرع نعال، يعني خطوات أصحابهم يمشون بعد أن يوضع في قبره، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن العبد، تأملوا معي هذه الكلمات الدقيقة وهي من النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأننا جميعا سنمر بهذه المراحل وسنحتاج إليها وإلى أن نتعلم عنها حتى نستعد لما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك إن الميت لا يسمع، إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. ميت يسمع قرع النعال المشيعين وهم ينتقلون داخل المقبرة. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد 3 أيام من معركة بدر على قتل بدر من المشركين، فنادى رجالا منهم فقال يا أبا جهل يا أمية بن خلف، وده الحديث صحيح في البخاري ومسلم، يا أبا جهل يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة، ودول رؤساء المشركين، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله كيف يسمعون أن يجيبوا وقد جيفوا، يعني أصبحوا يعني عظاما نخرة لا يفقهون ولا يسمعون. فقال صلوات الله وسلامه عليه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا عمر والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب في مدينة بدر التي وقع فيها المعركة. ابن تيمية رحمه الله ساق جملة من الأحاديث التي تدل على أن الموتى يسمعون، ثم قال بعد سياقه لها فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولكنه لا يستطيع أن يجيب أبدا، بل قد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض ذلك للحي، فإن الحي أحيانا يسمع من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له. والإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاب عن إشكال قال بعض الناس فيه إن الله تبارك وتعالى نفى السماع عن الميت في قوله إنك لا تسمع الموتى، وكيف تزعمون أنتم الآن ونحن نقول أن الموتى يسمعون؟ هنا أجاب رحمه الله وقال بأن المراد بالسمع هو سمع الإدراك، ولا يترتب على هذا السمع جزاء، ولا هو السمع المنفي في قوله إنك لا تسمع، فإن السمع المنفي هنا هو سماع القبول، أنهم يستجيبوا ويمتثلوا ويقوموا بما يبين لهم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالميت أو الكافر جعله الله تبارك وتعالى لا يستجيب لمن دعاه، وكالبهيمة التي يمكن لها أن تجيب الداعي ولا أن تمتثل بما أمر بهم. وإن سمع الخطاب، هذا الكافر لو سمع الخطاب ولم يشأ الله عز وجل أن يستجيب وأن يستفيد منه لا أسمعه رب العباد، كما قال ولو شاء الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قد جاءت النصوص الدالة على أن الميت مع سماعه يتكلم، الميت في القبر يتكلم. من الدليل على ذلك؟ ما منكر ونكير، لما يأتوا إلى الميت وهو في قبره يسألونه، فالعبد يوفق للجواب فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما الكافر والمنافق فيقول لا أدري لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون كلاما فقلت. هذا يا إخواني أحوال الناس في القبر، وأنهم يسمعون وأنهم ينعمون أو يعذبون. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودون أن أقف وقفة أذكر نفسي فيها وإخواني من المشاهدين والمشاهدات إلى ما سيمر به كل إنسان من لحظة الوفاة إلى أن يقوم لله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، جميعا نموت، وهذا الموت كأس دائر على كل حي، ونحن بين الحين والآخر نودع رجلا أو شابا أو امرأة ونضعه في قبره، وينال ما يناله بقدر رب العباد بمشيئة رب العباد من نعيم أو عذاب على قدر عمل الإنسان في الدنيا. ولذلك أنصح نفسي وإخواني بالتقرب إلى الله عز وجل بعمل الصالحات، بل الاجتهاد فيما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن نقلع عن الذنوب والمعاصي والسيئات فإنها موبقة. الذنوب مهلكة، الذنوب تعرض العبد لعذاب الله تبارك وتعالى. وأنت في حال الدنيا يا عبد الله بيديك أن تعمل ما يرضي رب العباد سبحانه لتنال على ذلك الأجر العظيم عندما تقف بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن نوقن ونعتقد أن الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة آتية، الوقوف بين يدي الله عز وجل، بعث الناس من قبورهم، إخراج الناس بعد وفاتهم للقيام والوقوف بين يدي الله، هذا كله حق نطق به القرآن الكريم وصح به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفينا ذلك، احنا بمجرد ما نسمع كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح وجب علينا أن نعمل به وأن نسلم له، ومن ذلك الإيمان بيوم الآخر وأن الناس سيبعثون من قبورهم، وده أصل عظيم من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا به. يعني يا عبد الله لن تكون مؤمنا إلا إذا آمنت بالوقوف بين يدي الله عز وجل وبعثك بعد موتك. والله تبارك وتعالى في كتابه يقرر ذلك في آيات كثيرة جدا يضيق المقام عن ذكرها هنا، ولكني أذكر بعضها. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ورب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه قال يدبر الأمر يفصل الآيات. لماذا؟ قال لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يا عبد الله، يجب عليك اليقين بلقاء الله، وأنك ستموت وستبعث وستقف بين يدي الله عز وجل. تأمل قول الله تعالى، الله يبدأ الخلق ثم يعيده. من الذي بدأ الخلق؟ من الذي أوجدك من العدم إلى الوجود؟ هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. من الذي يميتك؟ رب العباد سبحانه. من الذي يبعثك وهو الواجب عليك أن تؤمن به؟ هو الله تبارك وتعالى. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. قال تعالى ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. القرآن الكريم مرة يؤكد هذا الوقوع، هذا اللقاء، بعث الناس من القبور ووقوفهم بين يدي علام الغيوب. مرة سبحانه وتعالى يؤكده بإن، كقوله إن الساعة آتية، إن للتأكيد. ومرة يؤكده بإن واللام، كما قال تعالى وإن الساعة لآتية. وإن الساعة هنا تأكيد بإن، واللام في لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. سبحانه وتعالى جل في علاه. ولو تأمل المتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى يجد أنه في بعض المواضع ينفي الرب سبحانه وتعالى، ينفي رب العباد سبحانه الريبة والشك عن وقوع الساعة وأنها آتية لا شك فيها، كما قال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن أدلة القرآن الكريم على إثبات البعث والنشور قسم رب العباد سبحانه وتعالى بأن الساعة آتية، يعني رب العباد بنفسه يقسم سبحانه وتعالى جل في علاه بأن الساعة آتية. ومرة يقسم بمخلوقاته العظيمة بأن الساعة آتية. فمن إقسامه بنفسه سبحانه أن الساعة آتية قوله جل في علاه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن إقسامه بمخلوقاته العظيمة كقوله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع هذا القسم وهذه الكلمات الربانية القرآنية؟ ألا تشرح قلب العباد أو صدر العباد إلى التسليم بما قاله ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه؟ في بعض المواطن في القرآن الكريم يأمر الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه في مجال الحجاج والخصام بالإقسام بربه مؤكدا وقوع الساعة. كان أحيانا تقع مناظرات ومخالفات ومجادلات بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، فرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يأمره في مثل هذه المواطن أن يقسم بأن الساعة آتية. يقسم بمن؟ يقسم بربه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولنتأمل بعض ما جاء في ذلك. قال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وفي بعض المواطن في القرآن الكريم يخبر رب العباد سبحانه وتعالى بأن الساعة حق وأنها آتية لا ريب في ذلك ولا شك، ولا ينبغي أن يحاور الإنسان نفسه أو أن يرغمها على عدم الإيمان بذلك. قال تعالى إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن تتبع طريقة القرآن الكريم في طريقة الإخبار عن وقوع الساعة تحصل عنده أنواع كثيرة، منها مما يدفعه إلى أن يؤمن بها إيمانا جازما لا شك فيه. فالساعة آتية لا ريب فيها. أنا أتساءل يا إخواني، نحن كل يوم وكل لحظة نودع أخا أو صديقا أو حبيبا إلى قبره، هؤلاء يمكثون في قبورهم فترة من الزمن ثم يقومون بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى، والله عز وجل أخبرنا بذلك في كتابه، ويجب علينا جميعا أن نقرر ذلك وأن تنشرح صدورنا بذلك. ولكن من الأمور المهمة التي يجب أن أنبه علينا عليها هنا وأن نقوم بفعلها لله تبارك وتعالى، أن نؤمن بالله عز وجل حق الإيمان. لابد يا عبد الله أن يكون قلبك مطمئنا بربك سبحانه وتعالى جل في علاه، تعلم أنه مالك الملك وأنه الخالق وأنه مدبر الأمر سبحانه وتعالى جل في علاه، وأنه يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي يميت العباد ويقبضهم ويبعثهم في من قبورهم سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد أخذ القرآن الكريم أو القرآن الكريم بيّن ذلك في مواقف متعددة بصور متعددة تدفع العبد الصالح إلى أن يقر بها وأن يعترف بها. ثم اعلموا أيها المشاهدون الكرام أن الساعة حق وأنها آتية لا ريب فيها. وأنا أذكر نفسي وإخواني المشاهدين والمشاهدات الآن بأنه من الواجب علينا أن نعتقد ذلك وأن نستعد لهذا اليوم، لأننا سنقوم في يوم لن نجد فيه المعين ولن نجد فيه الصاحب ولن نجد فيه الرفيق ولا الخليل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يا عبد الله أنت ستقوم وحدك وستقف بين يدي ربك وحدك، فأحسن العمل الصالح الذي يرضي ربك سبحانه وتعالى. نحن الآن في دار العمل، في دار السعي، نحن الآن نستطيع أن نصلي بعض الركعات لله في الليل، نحن الآن في الدنيا نستطيع أن نصوم بعض الأيام لله تبارك وتعالى. ولكن إذا انقطعت عنك الحياة ووقفت بين يدي رب العباد بعد بعثك لن تتمكن من فعل شيء من ذلك، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، هكذا قال الله عن الكفار سبحانه جل في علاه. فيا عبد الله دائما كن على حذر من الوقوف بين يدي الله، وسارع في الإقبال على الله عز وجل بعمل الصالحات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات، واعلم أنه لن ينفعك في يوم الدين إلا ما قدمته من عمل صالح تقابل به ربك ومولاك. واسأل الله عز وجل العافية، فهو المتفضل عليك بها في الأولى والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل الأعمال الصالحة التي تقربنا إليه وتدفع عنا العذاب يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.